قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ربنا علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا وقنا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، لا تهيئ كفني يا عازلي، فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهد. تكلمنا عن أن المستقبل كل المستقبل للإسلام. تكلمنا عن المبشرات من القرآن الكريم والمبشرات من السنة المطهرة باتساع ملك المسلمين وبانتشار الإسلام في أرجاء البسيطة وبفتح روما إن شاء الله بعد أن فتحت قسطنطينية عاصمة هرقل، وبعودة الخلافة الراشدة وبعودة الرخاء والأمن إلى جزيرة العرب وظهور المجددين في كل قرن وبقاء الطائفة المنصورة ونزول المسيح عيسى بن مريم وظهور المهدي المنتظر والانتصار على اليهود وفتح القسطنطينية مرة ثانية وقتل عيسى بن مريم عليه السلام للمسيح الدجال ببابلون على أبواب القدس. هذه هي المبشرات من السنة المطهرة. بأبي أنت أمي يا رسول الله، جرعة من نبعك السلسبيل تروي العقل والقلب وتبث الأمل في القلوب اليائسة والأنفس البائسة، ولكم ربيت أصحابك على الأمل واليقين في الغد المشرق والفجر القادم لأمتنا. فعن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ولو تمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. وفي رواية: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. بيوت المدر اللي هي البيوت الفلاحين المصنوعة من الحجارة والطوب، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر اللي هي خيام أهل البادية، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زيلي منها. وصل المسلمون إلى سنس، مدينة سنس جنوب باريس ب15 كيلومتر، ووصلوا إلى شمال سيبيريا وجبال الصين وأندونيسيا وجزر الملايو والفلبين واليابان ووسط أفريقيا وجنوب غرب أفريقيا، وهو بإذن الله بالغ ما هو أوسع من ذلك مما لا يتصوره يائس متواكل هده الواقع، فرضي بالجحور وكأنه قد سئم حياة النشور. يعني أكبر قضية للعرب وللمسلمين قضية فلسطين، هذه القضية على مدار من 1948، على مدار أكثر من 64 عاما لما غيب الإسلام فيها قصدا وغيبت راية الإسلام قصدا وعلت رايات العلمانيين، كان الفشل والمستنقع الآسل والظلام البهيم وتسلط اليهود على أعز بقاع المسلمين وأقدسها حفلة من حرب 48، وكان على رأس القوات العربية، كانت القوات العربية تقاتل تحت قيادة جلوب، الجنرال جلوب البريطاني الصليبي، بعد أن ضاعت عقيدة الولاء والبراء، دي حرب 48، وبعدها حرب 56 ودواعي العنجهية الفارغة، ثم بعد ذلك حرب 67 حيث الوحل، ثم بعد ذلك حرب التحريك كما سماها حسن مبارك، قال كان بس عشان يحركوا يعني واقع لا سلم ولا حرب، حرب التحريك، ثم حرب لبنان الأولى، ثم حرب لبنان الثانية، خمس حروب، ثم بعد ذلك أتى واقع الاستسلام البر بداية من بطل روجرز وكان بديفيد الأولى والثانية واتفاقية وادي عربة وأوسلو وغيرها، في كل اتفاقية سلام يعني لا يخرج العرب ولا يخرج العلمانيون إلا بخفي حنين، ثم يدعون بعد ذلك الانتصار. من المبشرات الواردة في السنة فتح روما عاصمة إيطاليا إن شاء الله، والفتح إما يكون فتحا بالسيف والسنان، وإما يكون فتحا باللسان والدعوة والبيان كما فتحت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. تحقق فتح القسطنطينية على يد البطل السلطان العثماني محمد الفاتح، وهو ابن 23 سنة، يوم الثلاثاء 20 جمادى الأولى سنة 857 هجرية، الموافق ل 29 مايو سنة 1453 ميلادية، وذلك بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها إن شاء الله. فما يجيش واحد يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتح روما ولسه ما اتفتحتش روما، ده أخبر بفتح القسطنطينية، ولم يحدث هذا الفتح إلا بعد إخبار بأكثر من 830 سنة أو 820 سنة. ثم عودة الخلافة الراشدة التي تكون على منهاج النبوة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، الهزيمة النفسية عند بعض الإسلاميين، يقول لك الواقع بيقول إن مفيش مكان لدولة الخلافة في المستقبل، وإن ده كلام انتهى. طب تودي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تودي فين؟ يقيننا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبما يبشر به أكبر من يقيننا بوجودنا، بوجود ذواتنا. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. ومن المبشرات يا إخوتاه عودة الرخاء والأمن إلى أرض العرب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. البروفيسور ألفريد كونر، وهو من أشهر علماء العالم في الجيولوجيا، لما سئل هل كانت بلاد العرب بساتين وأنهارا فأجاب نعم، فسئل متى كان هذا؟ قال: في العصر الجديد الذي مر بالأرض، إن الجليد يتراكم في القطب الشمالي ثم يزحف نحو الجنوب، فإذا اقترب من جزيرة العرب قربا نسبيا تغير الطقس وتكون بلاد العرب بساتين وأنهارا. فسئل: وهل ستعود بلاد العرب بساتين وأنهارا؟ قال: نعم، هذه حقيقة علمية. فتعجب منه السائلون وقالوا: كيف تقول هذه حقيقة علمية وهي مسألة تتعلق بالمستقبل؟ وسئل: لماذا؟ قال لأن العصر الجليدي قد بدأ، هذه الثلوج تزحف من القطب المتجمد الشمالي مرة ثانية نحو الجنوب، وهي في طريقها لتقترب من المناطق القريبة من بلاد العرب. ثم قال إن من أدلتنا على ذلك ما تسمعون عن العواصف الثلجية التي تضرب في كل شتاء المدن الشمالية من أمريكا ومن أوروبا، وهذه من أدلة العلماء على ذلك، ولهم أدلة كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. يطوف الرجل بزكاة ماله أو بالصدقة من الذهب يطوف بها على الناس عله يجد رجلا يقبلها منه فلا يجد، فإن الناس كلهم قد يعني استقروا في النعيم والغنى. ومن المبشرات ظهور المجددين في هذه الأمة على رأس كل 100 سنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها. هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة من رواية أبي داود رضي الله عنه رحمه الله. يبعث الله عز وجل من يبث الحياة في من يبث الحياة ويحيي السنن التي أماتها المبتدعة، ويجعل رونق الدين بهيا جليا مثلما كان في العصور القرون الخيرية الثلاثة، قرن الصحابة وقرن التابعين لهم بإحسان، ثم القرن الذي يليه هو قرن تابعي التابعين. قال ابن القيم: لولا دمان الله أن يحفظ دينه وتكفله، أن يقيم له من يجدد أعلامه ويحيي منه ما أماته المبطلون وينعش ما أخمله الجاهلون، لهدمت أركانه وتداعى بنيانه، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وكما قال العلامة ابن كثير أن المجددين تعم جماعة من العلماء من كل طائفة وكل صنف، من مفسر ومحدث وفقيه ونحوي لغوي، ومن يرفع ومن يحيي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ليه كان التجديد على رأس كل 100 عام؟ لموت العلماء وانخرام العلماء فيه غالبا، واندراس السنن وظهور البدع، فيحتاج حينئذ إلى تجديد الدين. وكان في هذا العصر لما سئل الشيخ ابن باز عن المجدد في الحديث، فقال فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: ومن المبشرات على أن المستقبل ظاهر للإسلام بقاء الطائفة المنصورة برغم ضعف الأمة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خلف من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث قرة بن إياس: قرة بن إياس لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وفي رواية في مسند عمر أنهم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، والسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. هذه الطائفة قد تكون في أصحاب الحديث، أي على من كانوا على مثل اعتقاد الحديث، أهل الحديث، تكون هذه الطائفة من المجاهدين أو العلماء. قد قال عبد الله بن المبارك وعلي بن المديني والإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري، قال الإمام أحمد: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال البخاري: يعني أصحاب الحديث. وقال أيضا: هم أهل العلم. وكذا قال الخطيب البغدادي. وهذا إنما يدل على دوام الخيرية في هذه الأمة وعدم انقطاع الخير عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. ولا يعارض هذا الحديث المبارك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإن هذا الحديث الأخير يدل على أن الصحابة خير القرون وخير الناس، وأنهم مثل المطر لقامة الزرع في أول نبتها، فالمطر كله خير، ولكن حاجة الزرع للمطر في أول نباته ليس مثل حاجته للمطر عند حصاده. فحاجة الزرع للمطر بتكون أساسية فيها موته أو عدمه إذا لم يأتيه الماء أو المطر. فهذا الحديث: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، هذا يدل على دوام الخيرية وعدم انقطاعها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، يعني لا يدخلان النار: إصابة تغزو الهند حرم الله على النار، وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. إصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، إصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي والضياء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ومن المبشرات في السنة نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ليقيم شريعة الإسلام، وليدق الصليب أو يكسر الصليب، ويضع الجزية، ويهلك الله الملل كلها في عهده إلا ملة الإسلام، ويفيض الخير ويعم الأمن والرخاء. وحديث نزول المسيح عيسى بن مريم حديث بلغ درجة التواتر المعنوي، كما قال بذلك الإمام الطبري والإمام النووي والقاضي عياض وابن حجر وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير والعلامة القبطي وابن عطية وأبو حيان الأندلسي والشوكاني والألوسي والشيخ محمد صديق حسن خان ومحمد حبيب الله الشنقيطي والسفاريني والكشميري والألباني والشيخ شاكر والكوثري والغماري. يقولون إن أحاديث نزول المسيح عيسى ابن مريم آخر الزمان بعد رفعه إلى السماء أحاديث بلغت درجة التواتر المعنوي، كما قال الله عز وجل ولتعلمن نباه بعد حين، وقال الله تبارك وتعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا. طب ما كل الناس بتتكلم وهم كهول، ايه المعجزة في ذلك؟ المعجزة انه ينزل من السماء ويكلم الناس وهو كبير، وهو كبير في السن. قال كلمهم عيسى في المهد وسأكلمهم إذا نزل من السماء وقاتل المسيح الدجال فقتله وهو يومئذ كهل. فبعد نزوله من السماء وقال الله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. إنه لعلم للساعة، قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم نزول عيسى بن مريم من قبل يوم القيامة، هذا معنى قول الله عز وجل وإنه لعلم للساعة. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى ابن مريم في حديث أبي هريرة أنه يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلى الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل للأمان وللسلام الذي يعم بنزول المسيح، حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح، أي بعد نزول المسيح، يؤذن للسماء في القطر أن ترسل مطرها إلى الأرض ويؤذن للأرض في النبات، الأرض كلها تنبت حتى لو بذرت حبك على الصفا، حتى لو بذرت حبة القمح بتاعتك على الصفا أي الحجر لنبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره ويطأ على الحية فلا تضره ولا تشاح أي لا معاداة ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك منكم عيسى بن مريم فليقرأه مني السلام. فليقرئه مني السلام. ولما ينزل المسيح عيسى ابن مريم عند المنارة الشرقية، عند المنارة البيضاء بشرقية دمشق، فإذا رآه عدو الله اللي هو المسيح الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن الله يقتله بيده فيريق ده فيريعهم دمه في حربته، ولكن المولى عز وجل يقتل المسيح الدجال بسيف عيسى ابن مريم عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتلن ابن مريم الدجال بباب لد، لا يقتلن ابن مريم يعني عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال بباب لد. كل هذه حديث بلغت درجة التواتر عن نزول المسيح عيسى ابن مريم. قال ابن كثير: فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وحذيفة بن أسيد، وفيها دلالة على صفة نزوله ومكان نزوله، وأنه من الشام بل دمشق عند المنارة الشرقية، وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة الصبح. ومن المبشرات الثامنة في السنة المطهرة ظهور المهدي المنتظر، والمهدي المنتظر ليس مهدي الشيعة الذين يقفون على باب السرداب ينتظرون خروجه، وإنما هو رجل من آل بيت النبوة من عترة فاطمة من ولد الحسن بن علي، اسمه يواط اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يواط اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلحه الله ما بين يوم وليلة. وحديث المهدي المنتظر بلغت درجة التواتر المعنوي مما صرح بهذا العقيلي والسويلي والخطابي والبياقي وابن الأثير والأيثمي وابن حبان وابن الجوزي والمنذري وابن تيمية والذهبي وابن القيم وابن كثير وابن حجر العسقلاني والسيوطي والسخاوي والقسطلاني والكشميري والقرطبي وأبو بكر بن العربي والإمام المناوي وابن حجر الهيتمي والزرقاني والصبان، ومنهم أيضا القاري علي القاري والسفاريني والبصيري والشوكاني والصنعاني والمبركفوري وشمس الحق أبادي والسندي وأبو السعود ومحمد صديق حسن خان ومحمد بشير السواني ومحمد الأمين الشنقيطي وأحمد محمد شاكر والألباني وأبو شابة وحمود التواجري وابن باز ومحمد حسن مخلوف والشيخ سيده سابق، عشان ما يجيش واحد ينكر وجود المسيح المهدي المنتظر آخر الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وقال صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الأيام ولا الليالي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطي اسم أبي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت
جورا وظلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا مليت جورا وظلما يبعث الله رجلا مني اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملأها عدلا وقسطا كما مليت جورا وظلما، فلا تمنع السماء شيئا من قطرها ولا الأرض شيئا من نباتها، تمكث فيكم سبعا أو ثمانيا فإن أكثر فتسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتملأن الأرض ظلما وعدوانا، ثم ليخرجن رجل من أهل بيتي حتى يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وعدوانا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني يسمى محمد بن عبد الله، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، ويعيش سبعا أو ثمانية حجج، يعني أعوام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي رجل من عترتي يقاتل على سنتي كما قاتلت أنا على الوحي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس، ويملأ الله قلوب أمة محمد غناء، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديا فيقول: من له في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل واحد يقول: أنا. فيقول: ائت السدان، يعني ائت الخازن، فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. فيقول له: احثو امل عبي، شل في حجرك، حتى إذا جعله في حجره واعتذره ندم، فلا فيقول: كنت أجشع أمة محمد، أو عجز عني ما وسعهم. قال: فيرد فلا يقبل منه، فيقال له: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه. فيكون كذلك سبع سنين أو ثمانية أو تسع سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو كما قال: ثم لا خير في حياة بعده. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا، فيقول: لا. يعني معنى هذا أن المسيح عيسى بن مريم يصلي خلف المهدي، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمير، تكرمة الله لهذه الأمة، يعني من إكرام الله لهذه الأمة أن بعضهم على بعض أمير، وأن النبي عيسى عليه السلام، وهو آخر النبي عيسى عليه السلام، يكون إيه؟ عيسى عليه السلام قال: وهو آخر الصحابة موتى، لأنه عاش ورفعه الله عز وجل
في قبل زمن النبي، ثم يعود فأدرك يعني في حياتي في السماء حياة النبي، فقالوا هو آخر الصحابة موتى. ثم بعد ذلك الانتصار على اليهود، وهذه أمنية تداعب خيال ورؤى كل مسلم محب للقدس وللأقصى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر، فيقول الحجر: يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. ما بيقولش يا علماني ولا يا مركزي ولا يا ليبرالي، إنما يقول: يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فالناس اللي بيقولوا بالسلام الدائم كذبوا، في السلام ما في السلام دائم أبدا، هذا مكذب لصريح السنة النبوية. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ونكمل في الحلقة التالية ما فهمه ديان وما لم يفهمه علماني العربي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السميع